بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس الدورة العلمية في المسجد النبوي بتنظيم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لشؤون المسجد النبوي، والتي تقيمها مشكورة في كل فترة صيفية. ونكمل ما بدأنا به من درس أمس، وهو في متن الأجرومية، ووصلنا إلى هذا الدرس، وهو قوله قول المصنف رحمه الله: وللخفض ثلاث علامات، أي وللجر ثلاث علامات، أي إذا أتاك اسم مجرور فلا يخلو من إحدى هذه العلامات الثلاث، قال: الكسرة والياء والفتحة. ثم بين بعد ذلك متى تكون الكسرة علامة للجر، فقال: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد مثل زيد، تقول: مررت بزيد، مررت فعل وفاعل، الباء حرف جر، بزيد اسم مجرور مجرة، الكسرة الظاهرة على آخره. والموضع الثاني قال: وجمع التكسير المنصرف، فتقول مثلا: مررت بالمساجد، فالمساجد جمع تكسير، مررت فعل وفاعل، الباء حرف جر، بالمساجد اسم مجرور مجرة، الكسرة الظاهرة على آخره. والموضع الثالث قال: وجمع المؤنث السالم، فتقول: مررت بالهندات، وتقول: مررت بالمؤمنات، بالمؤمنات اسم مجرور مجر الكسرة الظاهر على آخر الجمع المؤنث السالم. والعلامة ثم ذكر بعد ذلك العلامة الثانية من علامات الخفض، فقال: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، قال: في الأسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة تقول: جئت من أبيك، جئت فعل وفاعل من حرف جر، أبيك أبي اسم مجرور وعلامة جرها الياء، لأنهم الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. قال: وفي التثنية، أي المثنى، الجر يكون فيه بالياء نيابة عن الكسرة، فتقول: جئت من عندي الرجلين، فالرجلين من عندي الرجلين مضاف إليه، ومضاف إليه مجرور وعلامة جرها الياء، ومضاف إليه لأنه مثنى، مضاف إليه وعلامة الجر هنا الياء لأنه مثنى. قال: والجمع، أي جمع المذكر السالم، تقول: مررت بالمؤمنين، مررت فعل وفاعل، الباء حرف جر، المؤمنين اسم مجرور وعلامة جرها الياء لأنه جمع مذكر سالم. ثم انتقل بعد ذلك العلامة الثالثة من علامة الخفض، وهي الفتحة، قال: فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، أي إذا كان الاسم مجرور ولكن ممنوع من الصرف، فإنه يكون مجرورا بالفتحة نيابة عن الكسرة. وعلامات والممنوع من الصرف، وجمعها بعضهم في قوله: اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل، أي هذه هي العلل التي يمنع فيها الاسم من الصرف. مثال ذلك تقول: مررت بإبراهيم، مررت فعل وفاعل، الباء حرف جر، إبراهيم اسم مجرور وعلامة جر الفتح نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والعلة في المعنى الصرف العالمية والعجمة. ثم بعد ذلك انتقل إلى الجزم، فقال: والجزم علامتان، السكون والحرف. ثم بين السكون متى يكون والحذف متى يكون، فقال: فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع صحيح الآخر، فتقول مثلا: لم يذهب زيد، لم حرف جازم، يذهب فعل مضارع، مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه فعل مضارع صحيح الآخر. والعلامة الثانية علامة الجزم، قال: وأما الحذف فيكون علامة الجزم في موضعان، الموضوع الأول قال: في الفعل المضارع المعتل الآخر، مثل تقول: محمد يدعو ربه، فيدخل عليه جازم، تقول: محمد لم يدعو ربه، فحذفنا واو العلة لدخول الحرف الجازم عليه، فتقول: لم حرف جزم أو حرف جازم، يدعو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. وكذا تقول: إذا كان حرف العلة فيه ألف مقصورة تقول لم يخشى، لم يخشى زيد ربه، لم حرف جزم يخشى، فعل مضارع مجزوم على جزمه حذف حرف العلة. والموضع الثاني من وضع الحذف قال وفي وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون، أي الأفعال الخمسة إذا كانت مجزومة فإنها تحذف بحرف بحذف حرف النون. تقول الطالبان لم يأكلا الطعام، الطالبان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى والنون علامة التثنية، لم حرف جزم، يأكلا يأكلا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وألف التثنية في وألف التثنية ضمير مبني في محل رفع فاعل. ولما فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما هو من بيان علامات من بيان علامات الرفع مفصلة، انتقل بعد ذلك إلى فصل آخر ذكره أجمل ما سبق من بيان علامات الإعراب، فقال فصل المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، أي أن المصنف رحمه الله وضع هذا الفصل ليسهل عليك ما الذي يعرب، لتعرف ما الذي يعرب بالحروف وما الذي يعرب بالحركات. فقال فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد تقول زيد ذاهب زيد، هذا اسم مفرد يعرب بالحركات، وجمع التكسير تقول المساجد كثيرة، المساجد حركتها هنا حركة وهي الضمة، فعلامة الإعراب فيها هنا الضمة وليس حرف، وليس حرفا كالواو مثلا. قالوا جمع المؤنث السالم تقول الهندات مؤمنات، الهندات مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة يعني حركة وليست الواو. قال والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء تقول يذهب محمد إلى المسجد، يذهب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. ولما بين رحمه الله الذي يعرب بالحركات أنه أربعة أنواع، ذكر بعد ذلك متى ترفع، بما ترفع وبما تنصب وبما تخفض وبما تجزم، فقال وكلها ترفع بالضمة، أي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وفعل المضارع الذي يتصل بآخر شيء. قال وتنصب بالفتحة فتقول مثلا إن زيدا مجتهد، زيدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال وتخفض بالكسرة فتقول مررت بمحمد لأنه اسم مفرد محمد. قال وتجزم بالسكون فتقول لم يأكل محمد الطعام، لم حرف جازم، يأكل فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون الطعام، مفعول بمنصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره. ثم استثنى بعد ذلك لما ذكر القاعدة العامة أنها ترفع بالضمة وتنصب الفتحة وتخفض بالكسر وتجزم السكون، قال وخرج عن ذلك أي تلك القاعدة التي ذكرتها لك قبل قليل أيها، قال ثلاثة أشياء. الشيء الأول قال جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، أي أنه لا ينصب بالفتحة وإنما ينصب بالكسرة، فتقول إن صفات الله عظيمة، إن حرف ناسخ، صفاتي اسم منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. قال والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، أي ليس أي لا يكون منصوبا بالكسرة كما سبق في القاعدة، وإنما هذا يستثنى من القاعدة فيخفض بالكسرة، فتقول مررت بإسماعيل، مررت فعل وفاعل البحرف جر إسماعيل اسم مجرور وعلامة جرة الفتحة نيابة عن الكسرة للعلمية والعجمة. والموضع الثالث قال والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره، الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره لأن الأصل في الجزم السكون لكن هنا يجزم بحذف آخره، مثل تقول لم يرمي محمد الكتابة، لم، حرف جازم يرمي، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. الكتاب مفعول به منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ولما فرغ رحمه الله من ذكر ما ينصب به، ولما ذكر رحمه الله المعربات التي تكون بالحروف، ذكر بعد ذلك الذي يعرب، لما ذكر رحمه الله المعربات التي تعرب بالحركات ذكر بعد ذلك ما يعرب بالحروف، فقال والذي يعرف والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع. النوع الأول قال التثنية، والثاني وجمع ذكر السالم، والثالث أسماء الخمسة، والرابع الأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. ثم فصل هذه الأمور الخمسة فقال: فأما التثنية فترفع بالألف فتقول جاء أبوك، قال وتنصب وتخفض بالياء تقول فأما التثنية فترفع بالألف فتقول جاء الطالبان، وتنصب وتخفض بالياء تقول رأيت الطالبين ومررت بالطالبين. قال وأما جمع ذكر السالم فيرفع بالواو كقولي سبحان قد أفلح المؤمنون، المؤمنون فاعل مرفوع مترفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. قال وينصب ويخفض بالياء فتقول رأيت المؤمنين ومررت بالمؤمنين. ثم بعد ذلك قال وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو فتقول جاء أبوك، وتنصب بالألف تقول رأيت أباك، رأيت فعل فاعل أباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأن الأسماء الخمسة وكاف الخطاب مضاف إليه. قال وتخفض بالياء تقول مررت بأبيك. قال وأما الفعل الخمسة فترفع بالنون فتقول الرجلان يأكلان، وتنصب وتجزم بحذفها فتقول الرجال لم يأكلوا، قال سبحانه فإن لم تفعلوا. قال وتجزم بحذفها وتنصب وتجزم بحذفها الله يقول فإن لم تفعلوا هذا نصب هذا جزم، ولن تفعلوا هذا نصب، وكلاهما حذف فيه وكلاهما حذف فيهما النون لأنهم الأفعال الخمسة. ولما ذكر رحمه الله بيان المعربات وأن المعربات تكون في الأفعال وفي الأسماء، بدأ بعد ذلك في ذكر الأفعال التي تعرب وكيف تعرب أو بما تعرب، ثم بعد ذلك ينتقل إلى بيان الأسماء فقال باب الأفعال، وذكر مقدمة بين الأفعال الثلاثة فقال ماض وهما دل على زمن ماض، ماض تقول ذهب، ومضارع يذهب، وأمر اذهب، ومثل لهم صنف قول قال نحو ضرب ويضرب واضرب. ثم بين رحمه الله علامة فعل ماضي كيف نسوغ فعلا ماضيا، أو إذا رأيت فعلا هل هو، وأردت أن تعرف هل هو ماض أو مضارع أو أمر، بين علامة ذلك فقال فالماضي مفتوح الآخر أبدا مثل ذهب خرج نام وهكذا، والفعل الماضي مبني دائما، لذلك قال ابن مالك رحمه الله وفعل أمر ومضي بني وعرب مضارعا إن عريا، ففعل الماضي والأمر دائما مبني كما سيأتي. قال والأمر مجزوم أبدا أي وكذلك فعل الأمر مجزوم أبدا أي أنه مبني، تقول اذهب كل نم اشرب وهكذا. ثم بين بعد ذلك المضارع وهو المراد من هذا الباب لأنه معرب في الأصل. قال والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعه قولك أنيت، يعني حروف الزيادة في الفعل أربعة جمعت في قوله أنيت أو نأيت، فإذا أردت أن تنظر إلى فعل احذف هذه، إذا أردت أن تعرف أصل الفعل احذف هذه الزوائد، فمثلا نذهب النون زائدة أصل الفعل ذهب، وكذلك تقول نأكل أصل الفعل أكل، وكذلك يشرب هذه الياء زائدة، الأصل شرب وهكذا. ثم بين رحمه الله أن الفعل المضارع من المعربات، فقال وهو مرفوع أبدا، تقول يذهب يأكل يشرب، قال حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، فيدخل عليه ناصب تقول تجعله منصوبا فتقول لن يذهب زيد، أو دخل عليه جازم فتقول لم يذهب زيد وهكذا. ولما بين رحمه الله أن الفعل المضارع مرفوع دائما إليه دخل عليه ناصب، بين بعد ذلك ما هي النواصب، فقال وهي أن ولن وإذا. فمثلا تقول في أن وهي الناصبة رأيت أن يقوم زيد، أن فعل ناصب، يقوم فعل مضارع منصوب على نصب فتح الظهر الآخرة، وزيد فعل مرفوع. ولن كذلك، تقول لن يأكل زيد، لن فعل مضارع، فعل لن حرف ناصب، يذهب فعل مضارع منصوب وعلى نصب فتح الظهر على آخره، زيد فعل. قال وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب الفاء والواو وأو. ثم ذكر بعد ذلك الجوازم، لأنه قال أن الفعل المضارع دائما مرفوع، قال إلا يدخل عليه ناصب أو جازم، وبين النواصب ذكر بعد ذلك الجوازم إذا دخلت على الفعل فإنه تغيره من الرفع إلى الجزم، فقالوا الجوازم 18. قال وهي لم ولما، تقول لم يأكل زيد، لم حرف جازم، يأكل فعل مضارع مجزوم على جزمه السكون، زيد فاعل. تقول لم يشرب، لم حرف جزم، يشرب فعل مضارع مجزوم وعلى جزمه السكون، زيد فاعل مرفوع رفعه مجزوم بالسكون. ومن علامات الجزم قال لما، مثل تقول لما يأكل زيد كذا وكذا، وألم وألم ألم، الله يقول ألم نشرح لك صدرك، قال وألم ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومن ومهما وإذما، وأي ومتى، وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما، وإذا في الشعر خاصة. هذه دخلت على الفعل المضارع فإنها تجزمه. ولما فرغ رحمه الله من بيان المعربات وبيان الفعل وأن الذي يعرب منه هو الفعل المضارع، انتقل بعد ذلك إلى الأسماء، والأسماء قسمها رحمه الله إلى ثلاثة أقسام: مرفوعة، منصوبة، مخفوضة. وبدأ بالأسماء المرفوعة، فقال باب مرفوعة الأسماء المرفوعة إن وخواتها والتابع المرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ثم شرع بعد ذلك رحمه الله في بيان النوع الأول من أنواع المرفوعات وهو الفاعل، فقال باب الفاعل، وعرف الفاعل بأننا نعرف بأنه فاعل إذا توفرت فيه ثلاثة قيود. القيد الأول قال هو الاسم، فالفاعل لا يكون إلا اسما، لا يكون حرفا ولا يكون فعلا، فإذا رأيت اسما فهنا ينطبق قيد من القيود على الفاعل. قال المرفوع، فلو رأيت اسما وهو منصوب فليس بفاعل، وكذا لو رأيت اسما مخفوض فهو ليس بفاعل. قال مذكور قبله فعله، مثل ذهب زيد، فإذا لم يكن قبل الاسم فعل مثل زيد قائم لا يكون هذا المبتدأ فاعل، لأنه لم يذكر قبله الفعل، فتقول قام زيد، فالفاعل هو زيد لأنه اسم مرفوع مذكور قبله الفعل. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك أن الفاعل يكون على قسمين: القسم الأول ظاهر، أي تراه بعينك ظاهر أو تسمعه، مثل ذهب زيد، أو مضمر وسيأتي. قال فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام زيدين، أي أن الفاعل الظاهر يكون مفردا ويكون مثنى ويكون جمعا، جمع مذكر سالم، ويكون جمع تكسير، وأيضا يكون مع الفعل إذا كان ماضيا، أو مع الفعل إذا كان مضارعا. لذلك مثل رحمه الله بجميع هذه الأصناف، فقام زيد هذا فعل ماضي وزيد اسم مفرد، ويقوم هذا فعل مضارع وزيد مفرد، وقام الزيدان هذا فعل ماضي والفاعل مثنى، ويقوم الزيدان هذا فعل مضارع والزيدان مثنى، وقام فعل ماضي، الزيدون فاعل جمع مذكر سالم، ويقوم فعل مضارع الزيدون جمع مذكر سالم، وقام فعل ماضي الرجال جمع تكسير، ويقوم فعل مضارع والرجال جمع تكسير. فجمع رحمه الله بين هذه الأصناف في تغير أحوال الفعل من ماض إلى من ماض أو مضارع، وكذلك في تغير أحوال الفاعل الظاهر من مفرد أو مثنى، سواء كان جمع مثنى سواء كان مثنى مذكر أو مثنى مؤنث، وكذلك جمع مذكر السالم، وكذلك جمع التكسير. ثم بين أيضا أن الفاعل قد يكون مؤنثا، وهذا التأنيث إما أن يكون مذكر اسم مفرد، وإما أن يكون مثنى، وإما أن يكون جمع تكسير، والفعل فيها إما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا. لذلك قال وقامت الهند، قال وقامت هند، قامت هذا فعل ماضي هند مفرد، وتقوم هذا فعل مضارع هند مفرد، وقامت الهندان هذا فعل ماضي الهندان مثنى مؤنث، وتقوم هذا فعل مضارع الهندان مثنى مؤنث، وقامت فعل ماضي الهندات جمع تكسير جمع مؤنث سالم، وتقوم الهندات تقوم فعل مضارع فعل مضارع الهندات جمع مؤنث سالم، وقامت فعل ماضي الهنود جمع تكسير، ويقوم فعل مضارع الهنود جمع تكسير. ثم ذكر بعد ذلك أيضا نوعا آخر من أنواع الفاعل، فقد يكون من أفعال الخمسة، فقد يكون من الأسماء الخمسة، فقال وقام أخوك ويقوم أخوك، قام فعل ماضي وأخوك فاعل مرفوعة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة ومضاف والكاف مضاف إليه، ويقوم فعل مضارع وأخوك فاعل مرفوعة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة ومضاف والواو مضاف والكاف مضاف إليه. قال وتقول وقام غلامي ويقوم غلامي أيضا، فهنا يكون فاعل. ثم ذكر بعد ذلك المضمر وأنه 12، فقول المضمر نحو قولك ضربت وضربنا، والمضمر إما أن يكون متكلما وإما أن يكون مخاطبا وإما أن يكون غائبا، والمتكلم إما أن يكون مفرد إما أن يكون مفردا تقول ضربت، أو جمعا تقول ضربنا، والمخاطب إما أن يكون مفردا المذكر تقول ضربتي ضربت، أو مخاطب مؤنثة ضربتي، أو مثنى تقول ضربتما، أو جمع مذكر تقول ضربتم، أو جمع مؤنث تقول ضربتن. فمثال ذلك ضربت ضرب فعل وفاعل، أصل ضرب فعل مضارع فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون لاتصاله بالضمير، والضمير تاء في محل رفع فاعل. ضربنا ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الفاعل، ونا نا الفاعل هنا نا الجمع في محل رفع فاعل. قال وضربت ضربت ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء المخاطبة باتصال بتاء الفاعل، والتاء في محل رفع فاعل. وكذا قال وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا، هذا للغائب ضرب يعني زيد، وضربت أو ضربت يعني هي، وضرب أي هما، وضربوا الفاعل هنا وضرب الفاعل هنا المثنى ألف التثنية، وضربوا الفاعل هنا واو الجماعة، وضربنا نون النسوة هنا فعل. ولما ذكر رحمه الله الفاعل انتقل بعد ذلك إلى نائب الفاعل، فقال باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، لأن الفاعل إذا سمي فهو فاعل، وإذا لم يسمى الفاعل فإن كان مجهولا فهو مفعول به، مثل لو قلنا ضرب زيد الرجل، زيد هو هنا الفاعل، الرجل مفعول به. لو لم نعرف من هو الضارب فيكون المفعول به هو نائب الفاعل، فلو قلنا ضرب الرجل، فهنا في هذا المثال لم يبين من هو الضارب وإنما حذف، فأصبح المفعول به ينوب النائب الفاعل فسمي نائب فاعل. وعرفه المصنف رحمه الله بقوله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، يعني له ثلاث قيود. القيد الأول اسم كما سبق فلا يكون فعلا، قال والمفعول الذي لم يذكر معه المرفوع، وهذا القيد الثاني إذا رأيت اسما منصوبا أو مخفوضا فليس نائب فاعل. القيد الثالث قال الذي لم يذكر معه فاعله، مثل قتل الرجل، من قتله لا نعلم، فإذا لم نعلم من هو القاتل أي من هو الفاعل لذلك القتل فالمفعول به هو يكون نائب فاعل. ثم بين رحمه الله كيف نصوغ فعل حتى يكون ما بعده نائب فاعل، فلا يخلو إما أن يكون الفعل ماضيا وإما أن يكون مضارعا. فإذا كان فقال رحمه الله فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، ففي الفاعل تقول ضرب زيد محمدا، إذا أردت أن تجعل نائب فاعل ضم الأول فقل ضرب فضم الأول واكسر الثاني واكسر ما قبله وهنا هو الحرف الثاني. وإذا كان الفعل مضارعا قال وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، مثل يضرب الرجل، يضرب ضممنا الحرف الأول وهو الياء وفتحنا ما قبل الآخر وهو الراء يضرب، لكن لو كان مبني للمعلوم فنقول يضرب زيد الرجل. ونائب الفاعل ينقسم لقسمين كما هو الحال في الفاعل، فقال وهو على قسمين أي نائب الفاعل ظاهر ومضمر. قال فالظاهر نحو قولك ضرب، وهو على التقسيم السابق، إما أن يكون الفعل ماضيا وإما أن يكون مضارعا، والفاعل إما أن يكون مثنى مفرد، إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مثنى إلى آخره. قال نحو قولك ضرب زيد، هنا الفعل ماض مضموم أوله ومفتوح ومكسور ما قبل آخره، زيد نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضم ظهر إلى آخره، ويضرب هنا مثل للفعل المضارع الذي أصله ثلاثي، فقال ويضرب زيد، يضرب فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع رفع الضم ظهر إلى آخره، زيد نائب فاعل. قال وأكرم عمرو، ذكر هنا المثال إذا كان الفعل رباعيا، أكرم عمرو فعل ماضي رباعي مبني المجهول، عمرو فاعل نائب فاعل مرفوع رفعه أضم ظهر آخر، ويكرم هذا فعل مضارع مبني للمجهول ساق المصنف لأنه رباعي ليمثل لك بذلك، وعمرو نائب فاعل مرفوع رفعه أضم ظهر على آخره. ثم ذكر بعد ذلك المضمر من نائب الفاعل، فقال المضمر 12، وتقسيمه كتقسيم الفاعل كما سبق، إما أن يكون متكلما وإما أن يكون مخاطبا وإما أن يكون غائبا. فإذا كان متكلما تقول ضربت وضربنا، ضربت فعل ماضي مبني للمجهول مبني على السكون لاتصاله بالتاء بالتاء المتكلم وتاء المتكلم في مبني على الضم ضمير في محل رفع نائب فاعل، وضربنا كذلك أيضا فعل ماضي مبني للمجهول مبني ضرب فعل ضربنا فعل ماضي مبني للمجهول مبني على السكون لاتصاله بنا المتكلم، ونا ضمير مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. ثم ذكر بعد ذلك إذا كان الضمير للمخاطب فتقول ضربت يعني يا زيد، وضربت يا هند، وضربتما مؤنث مثنى سواء كان مؤنثا أو مذكرا، ضربتم جمع مذكر، ضربتن إذا كان جمع مؤنث سالم. فمثلا ضربتم، ضربتم فعل ماضي مبني للمجهول مبني على السكون لاتصاله بالتاء، والتاء في محل رفع نائب فاعل، والميم علامة الجمع. ثم ذكر بعد ذلك إذا كان الضمير غائبا فقال وضرب، وضربت إذا كانت مؤنثة، وضرب إذا كان مثنى سواء كان مذكرا أو مؤنثا، وضربوا إذا كان غائبا للمذكر للجمع المذكر، وضربنا إذا كان للمؤنث. فتقول مثلا ضرب، ضرب فعل ماضي، والألف هنا مبني على السكون في محل رفع نائب فعل. وإلى هنا ننتهي لدرس اليوم، وغدا يكون إن شاء الله بإذن الله المبتدأ والخبر وما بعده. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.